الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: نعم، يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر. وفي المسألة وجوه: أحدها كونها على المولى، لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه. الثاني أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم يتمكن فمن بيت المال، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفايتان. الثالث أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة. الرابع أنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته. والخامس أنه من بيت المال من الأول ولا يبعد قوة الوجه الأول. قلنا أنه العبد الذي آجره المولى في زمانه بقيته ثم أعتقه، المدة الباقية يبقى أجيرا حسب الإجارة، والإجارة نافذة. لأن الكلام في نفقته في هذه المدة، مدة العمل والخدمة المستأجر عليها. وقلنا أن المصنف ذكر هنا احتمالات خمسة. هذه الاحتمالات الخمسة التي قرأناها الآن، قرأنا المبنى لكل واحد منها في نفسه. كونها على المولى ذكر المصنف مبناه كون النفق على مولاه السابق، لأن يقال أن هذا مثلا حيث أن المولى يستوفي لا يزال مستوفيا لتجارة الخدمة الباقية التي ملكها للغير، فكأنه باق بهذا المقدار على ملكيته، فيكون النفق أيضا على المولى. والقول الثاني أنه حال أن المولى أجنبي عنه يتكسب إن أمكن، ويكون ارتزاقه ونفقته على نفسه، لأن المولى حينما حرره أصبح أجنبيا عنه، فإن أمكن الاكتساب وجب عليه أن يكتسب لنفسه مع خدمته، وإن لا لم يكن يمكن الجمع بينهما أصبح فقيرا حينئذ، يصدق عليه أنه فقير فيكون له من بيت المال بعنوان أنه فقير، وإن لم يكن بيت المال على المسلمين كفايتان، فإن الفقير يجب أيضا على المسلمين الإنفاق عليه ولو بمقدار الضرورة. القول الثالث أو الاحتمال الثالث أنه إن لم يتمكن من الاكتساب، يعني نفس الاحتمال الثاني، لكن يعني في فرض الاكتساب، التمكن من الاكتساب بلا مزاحمة ومنافات مع الخدمة يجب ويكون على نفسه. في فرض عدم التمكن إلا بترك قسم من الخدمة المستأجر عليها، حينئذ إذا لم يتمكن لا يكون فقيرا ولا يعطى من بيت المال، بل هو أيضا يكتسب لنفسه، وإن أدى ذلك إلى تفويت خدمة المستأجر عليها ولا شيء عليه، تكون الإجارة مثلا بهذا المقدار باطلة، ويرجع المستأجر الخدمة على الموجر مثلا بالمقدار الذي فات من خدمته، يأخذ من أجرة المسمى حينئذ بنسبة الخدمة الفائتة، وليس على العبد شيء. الاحتمال الرابع أنه في كسبه أو من كسبه، لكن نفس الاحتمال الثالث مع فرض أن المقدار الذي سوف يفوت من الخدمة هذا يكون ضامنا له العبد، يكون العبد المعتق ضامنا لما فوته من الخدمة للمولى، من الخدمة للمستأجر، فالمستأجر يرجع عليه بحسب الحقيقة ويكون ضامنا لهذا المقدار، لا بد أن يوفي له وإن كان تكليفا يجوز اكتسابه. الاحتمال الخامس أنه ابتداء بلا تشقيق يكون نفقته على بيت المال، أي سواء كان قادرا من الاكتساب غير المنافي مع الخدمة أو لم يكن، حتى إذا كان قادرا ويمكنه الجمع بين كسبه لنفسه وبين الخدمة للمستأجر يكون نفقته على بيت المال. وقلنا أن هذا الفرق، هذا الخامس مع الثاني، مع أنه هناك قيده بفرض عدم التمكن من الجمع بين كسبه وبين الخدمة المستأجر عليها، هنا مطلق، هناك مقيد بصورة عدم التمكن، أن بيت المال هنا يصرف بعنوان كونه في الرقاب، بينما هناك عنوان بيت المال من باب كونه فقيرا. فمع إمكان التكسب من دون منافات لا وجه لكونه فقيرا فيصرف عليه من حصة الفقراء وسهم الفقراء، بخلاف ما إذا قلنا أنه هذا يصدق عليه أنه في الرقاب، لأنه حينئذ عنوان في الرقاب، سهم في الرقاب، لم يؤخذ فيه قدرة العابد على أن يتكسب أو عدم قدرته على أن يتكسب. فحتى مع القدرة على التكسب يصدق على ما يصرف مثلا في سبيل نفقته أن هذا في الرقاب، ولو بالفحوى مثلا من أدلة وفي الرقاب. هذا فيكون احتمالا خامسا مختلفا عن الاحتمال الثاني. هذا شرح الاحتمالات الخمسة التي ذكرها الماتن. الماتن قدس سره قوى الاحتمال الأول، قال: ولا يبعد قوة الوجه الأول من الوجوه الخمسة، أي أنه النفقة تكون على المولى مطلقا بلا تفصيل، بين أن يتمكن العبد المعتق من التكسب أو لا يتمكن من التكسب. أكثر المحشين والمعلقين على العروة اختاروا الثاني، أن المولى أجنبي بالتحرير والعتق، أصبح أجنبيا عن هذا، عن هذا المؤمن. حال هذا المؤمن حال أي أجير آخر لمستأجر لا يمكنه أن يجمع بين عمل إجارته وخدمته وبين تكسبه، هناك حال هذا حال ذا. إن كان يتمكن من التكسب ويتكسب لنفسه وينفق على نفسه ويجب عليه هم الوفاء بالإجارة وهم أداء وهم حفظ نفسه بالتكسب للارتزاق والإنفاق على نفسه، وإذا كان غير متمكن من الجمع بينهما حينئذ يصبح فقيرا فيكون مصداقا للفقير، فإنه تكوينا وإن كان قادرا على التكسب لأنه ذو مرة سوي، لكن حيث يجب عليه صرف قدرته في الخدمة للمستأجر لأنه مثلا قد ملكه عليه، ملك الخدمة عليه وهو أجير له بالإجارة النافذة بحسب الفرق سابقا، حينئذ يصبح ممنوع كالممتنع تكوينا من التكسب، فبالفعل لا يملك مالا، بالقوة أيضا ممنوع شرعا من تحصيل التكسب والمال لأنه مكلف بالوفاء بالإجارة، إذن فيكون مصداقا للفقير فيصرف عليه من بيت المال أو من عامة المسلمين إن لم يكن بيت مال. وبعض الأعلام اختار الاحتمال الثالث في تقريرات بحثه، هو أنه يكون هذا الإنسان حاله حال أي أجير آخر لا بد أن يتكسب لنفسه، فإن كان غير مزاحم تصح الإجارة ويكون حينئذ تكسبه لحفظ حياته أيضا واجبا ولا مزاحمة بينهما، فالإجارة صحيحة والتكسب لنفسه أيضا واجب، وكلاهما مقدور بحسب الفرق له يمكن الجمع بينهما، ولا شيء على المولى ولا على غير المولى. ولكن لو لم يتمكن من التكسب مع الخدمة حينئذ سقط وجوب الخدمة ووجب له عليه التكسب وإن كان منافيا للخدمة، فيتكسب لحفظ حياته، وما زاد على ذلك يؤدي الخدمة والإجارة تبطل في هذا المقدار من الخدمة. هذه الأقوال الموجودة، هذه المسألة بحسب الحواشي. أما القول الرابع والخامس أو الوجه الرابع والخامس لم نجده لأحدهما قائلا بحسب التعليقات المتأخرات الموجودة باليد. والصحيح ما اختاره السيد الماتين، وهو أن القول الأول أوجه الأقوال المذكورات، وهو أن يكون تكسبه على المولى، أن يكون تكون نفقته على مولاه. وهذا القول وهذا الوجه الأول استدل عليه وأشار الماتن إشارة إجمالية إلى استدلال عليه، لأنه قال لأنه حيث، أي المولى مثلا حيث استوفى بالإجارة منافعه، أي منافع العبد، فكأنه باق على ملكه، فكأنه هذا بعد مملوك، شائبة الملكية موجودة فيه تجاه المولى، فالمولى استوفى منافع هذه المدة، وإن كانت رقبته محررة لكن هذا كأنه عمله غير محرر، عمله مملوك للمولى، ففيه شائبة الملكية للمولى، فعلى المولى حينئذ الإنفاق عليه. خب، هذا المقدار من الاستدلال الذي ظاهر المد وقع موردا للإشكال والاستغراب من المعلقين والشراح للعروة، بأن هذا استحسان، هذا أشبه باستدلالات العامة، يقال أن بعض العامة أيضا استدل أفتى بهذه الفتوى مستدلا بمثل هذا الاستدلال، ولا استحسان وإلا واقعا وحقيقة هذا ليس عبدا، بعد أن أعتقه المولى خرج عن الرقية والعبودية فهو حر الآن، وأن ما دعوى أن هذا كأنه باق على ملكه، هذا كأنه تشبيه تمثيل استحسان لا يمكن أن يكون مبنى لفتوى فقهية، فكيف صدر من المادي؟ يمكن الاستدلال على هذا القول هذا الوجه بأحد بيانين، ولعل من خلال توضيح البيانين يتضح أن مقصود السيد الماتين بهذه العبارة أحد هذين البيانين أيضا. البيان الأول أن يقال أننا نستفيد وجوب إنفاق المولى السابق على هذا العبد المعتق، نستفيد هذا الوجوب من أدلة وجوب الإنفاق على العبيد والإماء. هناك روايات يمكن في باب النفقات، نفقات العبيد والإماء على المولى، من يراجع روايات باب النفقات وأن نفقة العبد على المولى يجد في هذه الروايات أن المقدار الواجب من النفقة من نفقة العبد على مولاه أكثر من نفقة زمان رقيته وقبل انعتاقه. يوجد فيها بعض الروايات التي يمكن أن يستفاد منها، من بعضها صريحا من بعضها تلويحا وفحوا، الفحوى العرفية، أن النفقة الواجبة على المولى أكثر من زمان عبودية العبد، يشمل زمان انعتاق العبد أيضا إذا كان العبد محتاجا. وهذا هو مقصود السيد الماتين، يقول كأنه باق على ملك، لا يريد الاستحسان لكي يقال هذا استحسانه. السيد الماتين كان بعيدا عن شأنه أن يقع في استحسانات العامة. يريد أن يقول أن هذا مشمول لأدلة وجوب الإنفاق، فإن بعض تلك الأدلة تشمل في المقام. نحن هنا اخترنا روايتين معتبرتين سندا، كلتاهما معتبر سندا تدلان، يعني يمكن أن يستفاد منهما هذا المطلب. أحدهما إحدى الروايتين مفادها مطلق يشمل صورة التمكن، تمكن العابد المعتق من التكسب لنفسه من دون منافاة مع الخدمة، يعني يطابق تماما مع فتوى الماتين ومع الوجه الأول. والأخرى يستفاد من هذا لك في صورة التعسر وعدم إمكان الجامع بين كسبه لنفسه وبين خدمة الأولى. أما الرواية المطلقة هي ما ينقله الشيخ الصدوق قدس سره بإسناده عن أبان الذي هو أبان ابن عثمان الثقة، مردد بين أبان ابن عثمان وأبان ابن تغلب، كلاهما ثقة بس هو هنا أبان ابن عثمان، وسند الشيخ الصدوق إلى أبان ابن عثمان سند معتبر في مشيخته، وسنده إلى أبان ابن تغلب فيه أبو علي صاحب الكلال الذي لم يوثق توثيقا صريحا، لكنه موثق بنقل ابن أبي عمير عنه بسند صحيح. فسواء كان هذا الأبان هنا أبان ابن عثمان الأحمر أو أبان ابن تغلب فالرواية معتبرة، لأن إسناد الصدوق إلى كلا الأبانين معتبر، والمطمئن به أنه أبان ابن أحمر أبان ابن عثمان الأحمر، لأنه ينقل عن أبي العباس وهو أبي العباس البقباق الذي لا يناسب أن ينقل عنه أبان ابن تغلب الذي هو لعله أسبق منه طبقة وقد توفي في زمان الصادق عليه السلام، بخلاف أبي عباس البقباق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، قال هو حر وعليه العمالة، قلت إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شيء، قال كذب، إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنة. مذكورة في الوسائل هذه الرواية بالجزء 16 صفحة 14. هذه الرواية واردة في بقاء في بيان من اعتق عبده واشترط عليه خدمة مدة، يعني اعتقه مسلوب المنفعة مدة من قبيل. هذا نفس محل بحثنا، مع فرق انه في محل بحثنا يعتق عبده وقد ملك منفعته وعمله وخدمته بالإيجار للغير، هنا يعتق عبده ولكن يستثني عمله وخدمته سنة لنفسه. أليس قلنا فيما سبق أن عتق العبد المستأجر من قبيل بيع العبد المستأجر، ينتقل مسلوب المنفعة، هنا ينعتق مسلوب المنفعة في تلك المدة. سلب المنفعة كما في البيع تارة يكون من باب تمليك المنفعة بالإيجار للغير، وأخرى يكون من باب الاستثناء لنفسه، يستثني المنفعة ويبقي المنفعة على ملك نفسه وعمل نفسه بانتقال العبد إلى الغير أو بتحرير العبد. هنا السؤال عما إذا أن المولى أراد أن يعتق العبد لكن لا يعتقه مطلقا، يعتقه ويستثني عملا مقدارا من عمله لنفسه، يعني يشترط عليه إن شئتم، هكذا عبرتم أنه هنا يريد أن يعمل لنفسه، فيكون بلسان الشرط من قبيل بيع العبد مسلوب المنفعة والعمل مدتان، أو بيع الدار مسلوب المنفعة لنفسه لنفس المالك من خلال الشرط، تكون بالشرط حينئذ يشترط عليه أن يعمل كذا وكذا سنة. فسؤال السائل عن استثناء المنفعة وسلب المنفعة في العتق في باب العبيد، يقول سألته عن رجل
قال غلامي حر لكن عليه عمالة كذا وكذا. العمالة معناه اللغوي الأجرة والعمولة والأجرة والمكافأة، لكن يستعمل أيضا بمعنى مدة الخدمة والعمال نتيجة العمل. وعليه عمالة كذا وكذا سنة، مثلا 3 سنوات 5 سنوات. يسأل هذا ما هو حكمه، مثل هذا العتق صحيح نافذ ولا مدة المستثنات العمل المستثنى في كذا وكذا سنة يجب على هذا العبد المعتق أن يعمل لهذا المولى السابق له أو لا؟ قال الإمام نعم هو حر وعليه العمالة. ولهذا هذا المقطع من الرواية يمكن أن يكون دليلا على أصل المدعى في المسألة السابقة من أن الحرية والعتق لا ينافي بقاء العمل مدتان ملكا سواء للمولى بالشرط أو للمستأجر بالإيجار السابق، لأن هذه الرواية تصرح بصحة مثل هذا العتق، أن يكون العتق عتق الرقبة لا ينافي استثناء المنفعة وإبقاء المنفعة مدتان والعمل مدتان في ملك المولى بالشار أو في ملك المستأجر بالإيجار السابق على العتق. قال هو حر وعليه العمالة وعليه العمل. قلت إن ابن أبي ليلى هذا الفقيه السني يزعم أنه حر وليس عليه شيء، ذاك كأنه كان يستشكل في هذا النحو من استثناء المنفعة مع تحرير العين والرقبة، وكان يقول حيث أنه قال أنك حر أعتقه، حيث أن هذا الشرط شرط ليس نافذا، شرط على الحر والشرط على الحر ليس مثلا نافذا، لم يتعقل هذا المعنى. قال إن قلت إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شيء، قال كذبة، إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا، هؤلاء كانوا كأنه من الغلمان والعبيد في زمن الإمام، أعتقهم أمير المؤمنين سلام الله عليه ومع هذا الاستثناء والشرط، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة. إلى هنا يدل على أصل المسألة، لا ربط للرواية بأن النفق على من، لكن هنا يضيف ذيلا، يتبرع الإمام ببيان ذيل في نقل قصة علي سلام الله عليه، أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنة، في تلك السنين سنين العمالة التي لا بد أن يعمل بها هذا العبد المعتق، سنين العمل والخدمة، يكون لهم رزقهم وكسوتهم، يبقون في هذه المدة رزقهم وكسوتهم على هذا المولى، على المولى الذي يعملون له، لهم رزقهم وكسوتهم، هذا ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف، طبعا بالمقدار المعروف لا بمقدار يسرفون فيه ويبذرون ويبذرون، بالمعروف هنا بهذا بالمقدار المتعارف، بالمقدار المتعارف من النفقة والرزق والكسوة الذي لا بد لهؤلاء، هذا أيضا يبقى على حال لهم رزقهم وكسوتهم، فلا يكون رزقهم وكسوتهم على أنفسهم، بل يكون رزقهم وكسوتهم لهم، يعني من هذا المولى لهم، فتكون الرواية ذيلها صريحة بما نحن نقول، يعني في الوجه الأول بحسب الحقيقة أن هذا العبد الذي أعتقه المولى واستثنى مدة للعمل لنفسه، سواء استثنى لنفسه أو بعقد الإيجار بحسب الحقيقة استثنى لنفسه من خلال ملكه وملك العمل للغير المستأجر المدة الذي استوفاها، هذا استيفاء، والاستيفاء له شكلان، شكل أن يشترط العمل لنفسه، والنحو الآخر من الاستيفاء أن يملك عمله لمدة أكثر من زمان العبودية ولسنين من زمان ما بعد الحرية إلى الغير، لا فرق من هذه الناحية بينهما، في كل الحالين حينئذ يكون قد استوفى هذه المدة من العمل المالك الذي أعتق هذا العبد، يكون رزق العبد وكسوته بالمقدار المتعارف والمعروف، يكون له على هذا المالك لا محالة. والرواية مطلقة من حيث تمكن العبد بعد الحرية من التكسب لنفسه مع تلك العمالة 5 سنين أو أقل أو أكثر، أو عدم تمكنه، حيث أنه أن الرواية مطلقة لم تفصل، لا تفصل بين صورة التمكن، لم يقل إن كان يمكنهم أن يرتزقوا بكسبهم مع العمالة لم يجب، وإلا كان لهم رزقهم، أطلق من هذه الناحية ولم يفصل ويستفصل. فالإطلاق بملاك ترك الاستفصال أيضا تام هنا في هذه الرواية لإثبات أنه في كلتا الصورتين حتى مع التمكن من الاكتساب يكون لهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف. إذن فهذه الرواية تكون دليلا على الوجه الأول بإطلاقه. الرواية الثانية ما ورد في معتبرة ابن محبوب أيضا في نفس الباب، في نفس المجلد من الوسائل في الصفحة، في باب آخر في صفحة 17، هناك أيضا رواية يرد فيها، رواية مختصرة موضوع الاستدلال فيها وهي معتبرة سندا أيضا: من أعتق مملوكا لا حيلة له عليه، لا حيلة له عليه أن يعوله حتى يستغني عنه. وكان أمير المؤمنين هكذا يصنع حينما في ليل الرواية، حينما كان يعتق عبيد العجائز والصبيان الذين لا حيلة لهم. وردت هذه الكبرى في هذه الرواية ولعله في أكثر من رواية: من أعتق مملوكا لا حيلة له عليه أن يعوله حتى يستغني عنه. إذا كان عتق المملوك مملوك بنحو بحيث حينما يعتق لا يتمكن من أن يكتسب لأنه مملوك ليس له مال، لم يكن له مال ولا قدرة، عادة هكذا يكون إذا أعتقه بلا شيء من مال، بلا أن يعطيه شيء من مال، هذا لا يكون مملوكا لا حيلة له، أو لكونه مثلا صبيا صغيرا أو كبيرا شيخا كبيرا لا يتمكن من العمل. الإمام يقول: من أعتق كبرا كليا، من أعتق مملوكا لا حيلة له عليه أن يعوله حتى يستغني عن هذا. ظاهره أيضا أن نفقته إلى أن يستغني ويتمكن هذا عبد المعتق أن يصبح غنيا يتكون نفقته أيضا على ذات المولى الذي أعتقه. إذن فالعتق لا يجعل المولى أجنبيا عنه، بل يبقى وجوب الإنفاق عليه بالمقدار المعروف المتعارف باقيا إذا كان العبد غير متمكن لا حيلة له. قل لا حيلة له من مصادقه العرفية أن يكون مكلفا بالخدمة، فإن محل كلامنا تكوينا وإن كان له حيلة وقدرة، حيلة هنا بمعنى الحول والطاول والقدرة، له حيلة إذا أراد أن يعطي الأمر بالوفاء بالإجارة والخدمة للمستأجر، لكنه شرعا مكلف بأن يؤدي الإجارة، إذن فيكون لا حيلة له لأنه لا يملك عمل نفسه حسب الحقيقة، عمله أصبح مملوكا للغير، ويصدق عرفا أنه لا حيلة له، فيشمله هذا العموم: من أعتق مملوكا لا حيلة له عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، إلى أن يصبح قادرا على الاستغناء والتكسب لنفسه بلا مزاحمة مع ما يجب عليه بالنسبة للمستأجر. هذا أيضا الرواية الثانية المعتبرة سندا، إلا أن هذه الرواية تختص بصورة العاد. لو كان من الأول يستطيع هذا العبد أن يجمع بين الخدمة للمستأجر وبين التكسب لنفسه لا يصدق عليه أنه لا حيلة له، لأنه سوف يكون له الحول وله الطول وله القدرة، له الحيلة حينئذ، وإن شئتم قلتم يكون مستغنيا حينئذ، لأنه بقدرته على التكسب من دون منافات مع خدمته للمستأجر يصبح مستغنيا بمرة سوي وله الحول والطول. إذن فهاتان الروايتان الأولى منهما تدل على الوجه الأول مطلقا، والثانية منهما تدل على الوجه الثاني في فرض عدم التمكن من الجمع بين الخدمة للمستأجر والتكسب لنفسه، فيكون في فرض عدم التمكن المسألة واضحة جدا، لأن كلتا الروايتين تدلاني على هذا، هو القدر المتيقن للروايتين بعد. إذا كان العبد لا يتمكن من الجمع بين التكسب لنفسه والخدمة للمستأجر، هذا يدخل في المتيقن من الروايتين لا محالة، الرواية الأولى والرواية الثانية. فبحكم هاتين المعتبرتين يجب الإنفاق عليه من قبل المولى. وأما إذا كان متمكن من التكسب فأيضا كذلك عملا بإطلاق الرواية الأولى. هذا هو الوجه الأول، أو البيان الأول الذي به نثبت الاحتمال الذي ذكره المحقق ذكره السيد الماتر قدس سره. وبهذا ظهر أن هذا ليس استحسانا ولا قياسا ولا تمثيلا ولا شبيها بما يقول من الشافعية مثلا والعامة، وإنما هو تمسك بإطلاق الروايات، خصوصا فيما إذا كان العبد غير متمكن على الجمع بين الخدمة المستأجر الذي هاجره مولاه قبل العيد وبين التكسب لنفسه، كما ظهر أن ما ذكره بعض الأعلام من أن صورة الإمكان التمكن من التكسب لا ينبغي الشك في أنه لا يجب على أحد شيء، لا على المولى ولا على بيت المال. ولهذا قال كان ينبغي أن يجعل هذا خارجا أصلا عن مقسم الوجوه وداخلا، وكان ينبغي أن يستثنيه كما استثنى فرض كون الإنفاق شرطا على المستأجر، ينبغي أن يخرج ما إذا كان متمكنا. ظهر أن الوجه الأول بناء على صحة بناء على الرواية الأولى يشمل حتى هذه الحالة، فيكون على المولى الإنفاق حتى إذا كان العبد المعتق متمكنا من الجمع بين التكسب والخدمة. الرواية الأولى مطلقة. هذا البيان الأول. البيان الثاني لا بس يأتي البيان الثاني إن شاء الله يوم السبت.